رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجل دها الحد، قال فوجدتها في دمها، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فدية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. رواه مالك في الموطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب حد زنا الرقيق 50 جلدة. هذه هي أواخر كلام الشيخ على حد الزنا، وقد تقدم في تفاصيله مسائل كثيرة، سواء فيما يتعلق بمقدار الحد ومتى يحد، وفي دقائق ترجم لها المصنف رحمه الله بما ترجم، وهذه هي أواخرها فيما يتعلق بالرقيق. فقال: باب حد زنا الرقيق 50 جلدة. وذلك أن القاعدة أن الرقيق عبدا كان أو أمة هو في الحد على النصف من الحر، وبخاصة في الزنا، فقد قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فعليهن نصف، فإن أتينا بوحشة فعليهن نصف، فعليهن نصف مع المحصنات من العدد. فقوله فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب، والمحصنات حدهن في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولم ينقل أحد بأن الرقيق يرجم، سواء كان محصنا أو غير محصن، بمعنى كان تزوج أو لم يتزوج، وإنما حده 50 ذكرا كان أو أنثى. وقد يكون والله أعلم سبب التخفيف هو أنه مبتذل، وقد يكون عرضة للفتنة أكثر من غيره، والحرائر فيهن من الحشم، وفيهن من قلة الحركة والخروج والدخول، وقد يكون ذلك من أسباب التخفيف. قال: عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، يعني في النفاس، في دمها يعني قد وضعت فهي نفساء، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد سبق معنا طبعا في موضوع تأخير الجلد أو تأخير إقامة الحد على الحبلة، سبق هذا. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50. تعالت بمعنى ارتفعت مدتها، إما أن يكون بمعنى انتهت مدتها وانتهى نفاسها، أو أن تكون بمعنى خف ما فيها، لأن النفاس أيضا نوع مرض، النفاس هو نوع مرض. قال: فاجلدها 50. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند. الشاهد قوله فاجلدها 50، الشاهد قوله فاجلدها 50. وفي الآية السابقة فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن أحصن هنا بمعنى أن مفهومه كما قال الشيخ هنا روى ابن عباس أنه قال لا حد على مملوك حتى يتزوج، تمسكا بقوله تعالى فإذا أحصن، فكان فهم ابن عباس أن الأمة قبل الإحصان إذا زنت أنه لا جلد عليها، لأنه يقول فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليه النصف مع المحصنات، فكان مفهومه أنه أحصن هنا بمعنى تزوجنا. ولكن قال فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان، قال وأجاب عنه في البحر بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى إلى آخره. طبعا الإحصان كما قلنا لكم في أول الحديث عن الزنا أنه يطلق بعدة إطلاقات، يطلق ويراد به الإسلام، ويطلق ويراد به الحرائر، ويطلق ويراد به الزواج، وثمة إطلاق الرابع ويراد به العفاف. فهذه الإطلاقات الأربعة، فمثلا في قوله ويراد به المتزوجات، يراد به المتزوجات، فقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المتزوجات، يقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم إلى آخره، أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره. قال والمحصنات يعني وحرم عليك المحصنات يعني المتزوجات، يعني التي في عصمة أزواج، فإنه لا يجوز أن يعقد على امرأة وهي معقود عليها وهي في عصمة رجل. إذن هذا معنى من معاني الإحصان، والإحصان بمعنى الحرائر، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، المحصنات بمعنى هنا بمعنى العفيفات، والمحصنات بمعنى الحرائر كقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالمحصنات هنا بمعنى الحرائر. فقوله هنا فإذا أحصن لا يبدو أن معناها كما قال ما تزوجنا، والذي عليه أهل العلم أن الأمة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة أنها إذا زنت فإنه يقام عليها الحد، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، لكنها على النصف من حد الحرائر. وقلنا أيضا كذلك إن هذا يستوي فيه العبد والأمة، فلا تنصف الأمة نصف العبد بأن تكون 25، لا، وإنما كل منهم 50. قال وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. أيضا هذا أثر عن عمر، الأول طبعا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف على عمر أن ولائد من ولائد الإمارة يعني من ولائد بيت المال، من ولائد بيت المال، والوليدة هي الرقيقة، الأمة الرقيقة. قال فجلدنا ولائد من ولائد 50-50، أيضا هذا الشاهد لأن الرقيق حده 50 ذكرا كان أو أنثى. نعم.
باب السيد يقيم الحد على رقيقه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. ورواه أحمد في رواية وأبو داود وذكر فيه في الرابئة الحد والبيع. قال الخطابي معنا لا يسرب لا يتسر على التفريد. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة. متفق عليه. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت فأمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود.
قال باب السيد يقيم الحد على رقيقه. هذه أيضا مسألة تتعلق بالرقيق وهي هل الذي يقيم الحد على الرقيق هو الإمام أو السيد. فبعض العلم يقول إن الذي يقيمه الإمام كسائر الحدود. الحدود الأصل فيها أنه لا يقيمها إلا الإمام وليس لأحد أن يقيم الحد بنفسه، ولأن هذا من حقوق الإمام فلا يفتات عليه، هذا هو الأصل. حد السرقة وحد الزنا وحد الخمر وحد الحرابة كل سائر الحدود كل الحدود الذي يقيمها الإمام، وليس لأحد أن يباشر إقامة الحدود بنفسه لأنه ستكون في هذا فوضى، وهذه من حقوق الإمام ولا يجوز الافتيات عليه يعني التجاوز في صلاحياته وفي حقوقه. أما الأمة والعبد إذا زنيا فإن هذه الأخبار تدل على أن السيد هو الذي يقيم الحد، وذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة والحنفية فقالوا إنه إن السيد هو الذي يقيم عليه الحد، وذهب مالك إلى أن الإمام هو الذي يقيم الحد، على تفاصيل أيضا في مذهب الإمام مالك. فالشيخ هنا ترجم على طريق الجزم فقال باب السيد يقيم الحد على رقيقه يعني على مولاه على عبده ذكرا كان أو أنثى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. أيضا قوله فتبين زناها تبين بمعنى ثبت، وهل يكون الثبوت أيضا كافي أن يكون أمام السيد أو لا بد أن يثبت أمام القضاء؟ والثبوت طبعا كما مر في الزنا أنه إما أن تقر أربعا وإما أن يشهد عليها أربعة، هذا هو الأصل في ثبوت الزنا. فهل التبين يكفي أن يتبين السيد بمعنى أن يشهدوا عند السيد أو هي أن تقر عند سيدها، أم يحتاج الإثبات إلى أن يكون أمام القضاء؟ أيضا هذا مما اختلف فيه أهل العلم. قال فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. التثريب هو اللوم والعتاب، التثريب هو اللوم والعتاب بمعنى أنه يقيم الحد ولا يتبعه بلوم ولا عتاب، ولا يتبعه بلوم ولا عتاب. لكن الشيخ نقل عن الخطابي وقال معنى لا يثرب يعني لا يقتصر على التثريب، لا يقتصر على التثريب. لكن لا، الذي عليه الجمهور لا، الذي عليه الجمهور أنه لا يجمع بين الحد وبين التثريب، ويبدو هذا أقرب بمعنى لأن التثريب تعزير، التثريب تعزير، فلا داعي أن يجمع بين الحد والتعزير، وإنما يقوم الحد ويسكت بمعنى لا يعنف. اللهم إلا إذا كان كثرة الفعل منها أو منه من العبد أو من الأمة فقد يحتاج إلى مزيد تعليم. أما الأصل، وهذا أيضا يدل على حكمة التشريع في الإسلام وعلى دقة التوجيهات الإسلامية، فالأصل أنه إذا أقيم على المخطئ ما لزمه شرعا أو ما واجب عليه شرعا أن يقتصر على هذا ولا يزيد الناس، لا يزيد لا في التعنيف ولا في اللوم ولا، فما بالك بمن يتحدث ويغتاب وينم ويجعله الناس فاكهة لمجالسه. هذا قد يكون سببا في أن في في أن في أن يتمادى هذا الواقع، بينما إذا حفظه الناس وحموه واكتفوا بما أقيم من حد فهذا أرجى أن يعود. ولهذا القضية دقيقة ومهم مراعاتها، قد نبه إلى هذا أهل العلم. فمن أخطأ ولزمه أو وجب عليه عقوبة شرعية فينبغي أن يقتصر على العقوبة، ولا يزاد لا في تعنيف ولا يزاد في لوم ولا يزاد في توبيخ، وإنما يقام عليه ما واجب وهذا كافي. اللهم إلا أن يكون ليس عليه شيء ثم يقام عليه تعزير. التعزير نعم يختلف، قد يكون باللوم، قد يكون بالتقريع، وقد يكون بالضرب، وقد يكون بالصدود، وقد يكون بالحبس. صور التعزير كثيرة، لكن مهما كان ندرك من هذا أن المسلمين يجب عليهم أن يفقهوا أحكام دينهم وحكمه. فالمسألة أنه إذا وجب شيء شرعي فالمتعين الاقتصار عليه وأن لا يزيد الناس. أولا ليس القضية تشفي، وليست القضية إلا الفرح بما يقع فيه أخوك المسلم، ولا في 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 أن تجعل ذلك فاكهة للمجالس وحديث المجالس، لأن هذا ما يزيد، وهذا مما إضافة إلى أن المتحدث يأثم نفسه، المتحدث يأثم. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني مرتين، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. بمعنى أنه في كل مرة يقول لا يثرب، لما يدل على القضية هو أنه المقصود إقامة الحد، ولعله أن يكون فيه رادع، فإذا مر مرتين وثلاث ولم يردع فليبيعها، لأن هذه لم يصلح حاله، وبخاصة عند هذا السيد، فقد تكون إذا التقت إلى آخر أن يكون أقدر على إصلاحها. لكن لا شك أنه يجب أن يبين عيبها، لابد أن يبين عيبها، لأن هذا عيب ولا شك، ولها بدليل أنه قال فليبيعها ولو بحبل من شعر، لأنه عادة سيحط هذا من قيمتها. والحبل ويدل على قد يكون حبل الشعر هذا من 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 من, من أرض أنواع الحبال أو من أقلها قيمة، فالمقصود هو التمثيل، وإلا لا شك أنه قد يبيعها بدراهم وبما يتبايع به الناس. متفق عليه. ورواه أحمد في رواية وأبو داود، وذكر فيه في الرابعة الحد والبيع، بينما هنا قال إيش الثالثة. قال الخطابي: ما عند لا يثرب لا يقتصر على التثريب. إذن كان من رأي الخطابي أنه يجمع بين هذا وهذا، ولا يثرب معنى لا يقتصر على التثريب، وإنما يضم إلى التثريب إقامة الحد. لكن كما قلنا الجمهور على ما ذكرنا قبل قليل. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، يعني ما تتزوج، تحصن هنا بمعنى تتزوج، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. الضفير طبعا الحبل من ضفير، الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول بمعنى مفتول، الحبل المفتول، وهو كما قال ولو بحبل من شعر. فالشاهد قوله فاجلدوها، وكان الخطاب هنا قد يكون للأولياء اليوم السادة العبيد. والشاهد أيضا من الحديث الأول يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين فليجلدها، فالخطاب موجه للسيد أنه هو الذي يقيم الحد على موليته. قالوا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن خادما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الخبر السابق في الباب الذي قبله، هذا والباب الذي قلنا لكم إنه في إقامة الحد على الحبلة، أن خادما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدثت يعني امرأة، فأمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقيم على الحد. قال فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، يعني من النفاس، فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت بمعنى إذا طهرت فأقيم عليها الحد. ثم قال أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، فقوله على ما ملكت أيمانكم دليل على أن الخطاب للسادة، الخطاب للسادة، أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، فهو شاهد على أن الذي يقيم الحد على الأمة هو سيدها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الرسول اعتمر أربع عمر، ثلاثة في ذي القعدة والرابعة التي مع حجته. هل الخادمة مثل الأمة أم أنها أجيرة تعامل معاملة الحرة؟ لا، هي أجيرة تعامل معاملة الحرة وليست أمة. هل أكل جلد البيضة حلال؟ البهيمة، هل أكل جلد البهيمة حلال؟ وكيف يحرق جلد رأس البهيمة ثم يطبخه ويأكله؟ نعم يؤكل، أكل جلد البهيمة يؤكل، يجوز أكله، وإن كان الناس ما اعتادوا أكله لأنهم يستفيدون منه في أمور أخرى، يستفيدون منه في القضاب وفي الأسقية، وفي تخزن به بعض الأشياء كما معروف، وكما يستخدم الدبغ، دبغ النعال وسائر أنواع الجلديات، الجلديات كلها من جلود البهائم، وهي مستعملات كثيرة. لكن لو أن أحدا أكله فإن أكله جائز ما دام أنه مذكى، ما دام أنه مذكى. وإن كان بعض العلماء يقول أنه أن الدباغ يطهره جلد الميتة، أنه يطهره الدباغ، وهو أيضا قول قوي جدا، ومذهب أحمد أنه لا يطهر بالدباغ، أنه لا يطهر الجلد بالدباغ. قال وكيف يمكن يحرق جلد رأس الأخير؟ نعم، هذه طريقة في طبخ الرأس. بعض الناس يحلق الرأس أولا ليحلق الشعر بدل ما يحلقه حلقا، فإنه يضعه على النار حتى تأكل النار الشعر ويبقى الجلد نظيفا من الشعر. وبعض الناس يحلقه حلقا، بعض الناس يحلقه أو يحلقه بعد أن يحلقه أيضا حتى ما تبقى من أشياء. على كل حال الناس لهم طرق في طريقة الطبخ وغيره، لكن كما نبه السائل أحيانا بعض الناس في طريقة طبخ الرأس أنهم قبل طبخه يعرضونه للنار حتى يذهب ما فيه من شعر، ثم بعد ذلك يطبخ له. على كل حال كل له طريقة، المهم أن يكون مذبوحا، وإلا طريقة أكله أو طريقة طبخه هذه يتفنن فيها الناس. يقول سبق أن عرفنا في إقامة الحد على الحرة أنه ينتظر حتى تفطم مولودها، وذكر هنا أن السيد يقيم الحد على أمته بعد أن تجف من دمها ولم يذكر المولود. لا يبدو أن المولود أيضا الحرة الأمة كالحرة فيما يتعلق بالمولود إذا احتاج إلى أمه، فلا يبدو أن هناك يعني تعارض. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.